أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني أنه لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع لا غير لزم أن لا يتحقق بدونه، واللازم باطل فالملزوم مثله. لا زال الكلام في البحث عن الحسن والقبح في الأفعال، هل أن الحسن والقبح في الأفعال ذاتيان أم أنهما ذاتيان عقليان يدركهما العقل، أم أنهما شرعيان، بمعنى أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، أم أن العقل له قدرة أن يدرك حسن الأفعال وقبحها. قلنا أن المسألة هي محل خلاف بين الإمامية والمعتزلة من جهة، ومن جهة أخرى الأشاعرة ومن لحق بهم. ذهب الإمامية والمعتزلة إلى أن الأفعال لها حسن ذاتي يدركه العقل، فالعقل يدرك حسن الأفعال كما أنه يدرك شنو؟ يدرك قبح الأفعال. وفي قبالهم ذهب الأشاعرة إلى أن الأفعال ليس لها حسن ذاتي ولا قبح ذاتي، إنما الفعل يكتسب حسنه وقبحه من خلال تشريع الشارع، فما أوجبه وأحله واستحبه الشارع فهو حسن، وما حرمه الله تعالى وكرهه ونهى عنه فهو قبيح. ولذلك عندهم أن الكذب قبيح لأن الشارع حرمه، وإلا لو أن فرضنا أن الشارع أوجب الكذب لكان الكذب شنو؟ حسنا بلا إشكال. نحن في الدرس السابق قلنا أن الحسن والقبح يطلق على ثلاث معان: المعنى الأول الكمال والنقص، المعنى الثاني ما يلائم الإنسان كالمستلذات وما ينافره كالآلام، والمعنى الثالث يطلق على الأفعال الاختيارية. وقلنا أن محل النزاع، وهذا أؤكد عليه، محل النزاع ليس في الأمرين الأوليين، لأن الأمرين الأوليين محل اتفاق بين الجميع أن الحسن فيهما عقلي، لم يختلف أحد أن العقل يحكم بحسن العلم أو قبح الجهل حتى الأشاعرة، ولم يختلف أحد بأن العقل يحكم بحسن الصورة الجميلة التي يستلذ بها النظر كصورة الخضار وما شاكل، وقبح الصورة البشعة كقبح صورة الدماء وتقاطع وتناثر الأشلاء. هذا لا أحد من المسلمين أو من غيرهم، لا أحد من العقلاء ينكر أن الحسن هنا عقلي وأن القبح عقلي، إنما النزاع في الأفعال الاختيارية في أفعال الإنسان، هل الأفعال التي تكون من الإنسان اللي لها صفة مو التي ليست لها صفة كفعل النائم أو الساهي أو ما شاكل، لا التي لها صفة، هذه صفة الحسن الموجودة في الأفعال هل هي عقلية؟ لماذا يستحق هذا الفعل المدح من العقلاء والثواب من الله؟ هل لأن حسنه عقلي؟ لو لأن حسنه شرعي. وكذلك نقوله في القبح، لماذا يستحق هذا الإنسان على فعله القبيح؟ لماذا يستحق على هذا الفعل الذم من العقلاء والعقاب من الله تعالى؟ هل لأن الحسن أو القبح عقلي أو لأنه شرعي؟ بالبيان المتقدم ذكرنا الأقوال وذكرنا هذه الأمور، بعد ذلك جئنا إلى المنبهات. طبعا احنا اختارينا ان الحسن والقبح عقليان ذاتيان للافعال وليسا شنو؟ شرعيان، فان الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، نعم الشارع يحسن ويقبح، ولكن ليس شنو تحسينه وتقبيحه إلا إرشاد لما حكم به العقل في طبعا كلامنا في موضع النزاع. أولا أكو أمور المولى هو يختص بتحسينها وتقبيحها، هاي ما نختلف بيها، الأمور اللي ما يدركها الإنسان كالصلاة، الصلاة العقل يقول حسنة لا، يقول قبيحة لا. تسألون العقل ما رأيك بفعل الصلاة؟ يقول أنا لا أعلم، صلاة حسنة لو قبيحة. ليش ما تعلم؟ يقول لأن الصلاة خارج إدراكي، أنا ما أعرف شنو الارتباط بين الركوع والسجود وعبادة الله تعالى، ما أعرف لماذا تقرأ الحمد ثم مثلا سورة أخرى، لماذا صلاة الصبح ركعتين والظهر أربعة والعصر والمغرب ثلاثة، ما أعرف أنا. ولذلك أنا العقل شو وقت أحكم؟ إذا طلعت على الملاك المصلحة، ليش الله تعالى أوجب الصلاة شرع هذا الفعل، إذا طلعت على المنظومة الكاملة أستطيع عن شنو أن أقول أن الصلاة حسنة أو قبيحة، ولكني أنا عاجز عن الإدراك. ولذلك أنا لا أقول الصلاة حسنة ولا أقول قبيحة، ما أعرف، أنا أشوف نتيجة لا أشوف الفعل، لا أرى. بينما في مثالنا بناء مثلا مدرسة أو دار لرعاية الأيتام، مباشرة العقل قال هذا الفعل حسن، ليش؟ يقول لأن هذا به مصالح وفوائد، أنا أدرك مصالحه وأدرك فوائده وأدرك كل شيء.
يعني نقدر نقول بالنسبة بين الحكم، حكم العقل حكم الشرع عموم وخصوص مطلق.
نعم عموم وخصوص مطلق، نعم، من جهة الشرع أحكام الشرع تحسين الشرع وتقبيحه أعم من العقل طبعا، لأن الشرع به حيثيتين، المولى به حيثية المشرع وحيثية العاقل. طبعا هذا هم مختار الشيخ الأصفهاني، احنا قلنا أن هذا مختار الشيخ الأصفهاني على الله مقامه، ومن طلبة صاحب الكفاية الشيخ الأخوند الشيخ الأصفهاني، هو هذا من مختارات، يرى أن الشارع من العقلاء بل هو سيد العقلاء، لذلك على أساسه، يعني على أساس هذه الفكرة يبني سيرة العقلاء مثلا ببناء آخر غير، وهذا المبنى يعني له ثمرات متعددة اختلف بها عن غيره. فالشارع له حيثيتين، الشارع له حيثية كونه شارع وحيثية كونه عاقل، فالأفعال اللي يدركها العقل ويدرك حسنها وقبحها الشارع هم يشاركه بإدراكه لحسنها وقبحها، لا ينافي إدراك الشارع، يعني مو العقل يقول الصدق حسن والشارع يقول لا قبيح، لا. هذا ممكن ينبغي الالتفات إليه، احنا البارحة ما نبهنا إلى هذا. زين نجي نرجع إلى كلامنا، إذا انتهينا إلى أن الأفعال الاختيارية للإنسان للعقل إدراك حسنها، وأن حسنها وقبحها خاضع لإدراك العقل، فما حسنه العقل فهو الحسن من الأفعال، وما قبحه فهو القبيح. كلامنا في الأفعال اللي ضمن إدراك العقل وقوة العقل. الآن نأتي، ما هي المنبهات على ذلك؟ أولا لماذا قلنا منبهات ولم نقل الأدلة؟ لأن قلنا واضح هذا الأمر وجداني، والأمور الوجدانية لا يقام عليها الدليل، هي تقع دليلا لغيرها، هي تقع من الأمور اللي شنو تكون اللبنات الأولى أو القضايا الأولى في الأقيسة التي تقام للنتائج المغايرة لها. وبعبارة أخرى إحنا في القياس أي شيء أريد نقيم عليه الدليل نجيب قياس، مو صحيح؟ نشكل صغرى وكبرى، مثلا أريد نستدل أن المريخ مسكون بسكان مخلوقات، نأتي نقول مثلا عندنا كبرى وصغرى، نقول والكبرى كل كوكب عليه آثار الحياة، ولا بد أن يكون شنو؟ مسكون يوما ما حتى لو في الماضي. الصغرى ووجدنا في كوكب المريخ آثار الحياة، النتيجة شنو؟ إذن هو مسكون ولو في الماضي. زين، هسه واضح هذا؟ هاي المقدمات الصغرى والكبرى اشترطوا بها شرط، قالوا إما أن تكون بديهية وإما أن ترجع إلى بديهية. شنو أقسام البديهيات؟ من البديهيات هي الأمور الوجدانية، لاحظتوا؟ يعني التي ترجع إليها جميع القضايا، هاي اللي يقولون هي مستغنية عن البيان، لا يمكن إقامة الدليل عليها. منها المشهورات، الأوليات، الأوليات مثل أولى الأوليات اجتماع النقيضين لا يرتفع عن لا يرتفع. واحدة من الأمور، الأمور الوجدانيات اللي احنا ندركها بوجداننا، هاي لا يمكن إقامة الدليل عليها، يعني هي أمور وجدانية. فحسن الأفعال وقبحها من الأمور الوجدانية اللي ما نقدر نقيم عليها الدليل، ولذلك نأتي بمنبهات، لذلك عبروا بالمنبهات. هسه احنا هذا انا عيد بيان البارحة نبهنا الى بس بصورة سريعة. المنبه الاول تقدم في الدرس السابق، اليوم نأتي الى المنبه الثاني. لاحظوا المنبه الثاني انه لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع لا غير، فرضنا ان الشارع هو الذي يدرك الحسن والقبح والعقل لا يدرك الحسن والقبح، وإنما الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، اللي هو قول الأشاعرة. لو فرضنا هذا قولهم صحيح، هذا الكلام له لازم باطل، اللي هو شنو؟ لزم أن لا يتحقق بدونه. إذا هو الشارع هو اللي يحسن الأفعال ويقبحها، فبعد ما عندنا فعل حسن وقبيح بدون الشارع، صح لو غلط؟ هاي الملازمة واضحة؟ زين، تعالوا لللازم، خلينا نشوفه صحيح لو باطل. احنا اذا ماكو شارع الناس عندهم أفعال حسنة وقبيحة لو ما عندهم؟ يعني لنعطي مثال، مثلا الملحد الذي هو لا يؤمن بالشارع، لو فرضنا أننا نذهب إلى مجتمع ملحد أو مجتمع وثني أو مجتمع غير مسلم كافر، بس سواء كان نصراني أو يهودي أو صابي أو مجوسي، أي واحد من فرق الكفار ومذاهبهم ومشاربهم المختلفة، هؤلاء الكذب عندهم قبيح لو حسن؟ يعني لو سألت أي واحد، قتل الأطفال بدون ذنب أكو مجتمع يقبله؟ مجتمع ملحد، روحوا إلى مجتمع ملحد قلوا يا بني احنا نريد نقتل الاطفال، يشرع قانوني بيح قتل الاطفال والتجاره باعضائهم، اكو واحد يقبله؟ اكيد راح يرفض، حتى الملحد يرفض. نقول له ليش ترفض؟ انت ما تؤمن بوجود اله وشريعه. يقول انا ارفض لاني ارى هذا الفعل شنو؟ قبيح. لاحظتوا؟ لو اجينا الى هذا الملحد نفسه وسالناه، قلنا له ايها الملحد ماذا تقول في شخص يساعد الفقراء ويعطيهم اموال ويزوجهم ويفعل ويصدق، ويقول هذا فعله حسن؟ نقول له حسن، من قال لك حسن؟ هو ماكو شريعه، انت لا تؤمن. يقول نعم انا ادرك ان هذا الفعل حسن، وهذا يعني بطلان اللازم. يا لازم، وقلنا إذا لو لم يكن، لو كان الحسن والقبح شرعيان للزم أن لا يثبت حسن أن لا يثبت حسن الأفعال وقبحها بدون الشرع، وهذا اللازم باطل، لأننا نرى أن حسن الأفعال وقبحها ثابت حتى بدون شنو؟ حتى بدون تدخل الشارع. والدليل على ذلك المجتمعات التي لا تؤمن بشرع، سعوف الكفار مثلا المشركين اللي هم من أصناف مثلا أهل الكتاب وغيرهم، دولة خلينا نقول قد تكون شريعتهم أثرت عليهم، قد نناقش بهم، بس أكثر يعني أوضح مصداق هم الكفار الملحدون. هؤلاء بعد مو كافر بنبوة النبي، هذا كافر بكل شيء، كافر بكل الأديان والشرائع، مو كافر فقط بالإسلام. النصراني يؤمن إلى عيسى عليه السلام ويكفر بالإسلام، اليهودي يؤمن إلى مثلا موسى ومن بعده من أنبياء ثبت عنده ويكفر بمن بعده، عيسى ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا الصابئ يؤمن بيحيى عليه السلام ابن زكريا ويكفر بمن بعده. هؤلاء كفار لكن متجزئين، خلينا نعبر عنهم، يعني كفره مو مطلق، هو يؤمن بوجود الله ملائكة، قد يؤمن ببعض المشتركات من هذه الجهة ويؤمن، ومن هذه الجهة ويكفر. أما الملحد فهو كافر بالجميع، كافر بالأنبياء والشرائع، أصلا كافر حتى بوجود الله تعالى، ينكر أساس وجود الله سبحانه وتعالى. فهذا الكافر الملحد لما نسأله نقول له أنت ماذا ترى هذا الفعل حسن؟ يقول حسن. هذا قبيح؟ يقول حسن. يقول قبيح. وهموه هو يجي يبتدح هذا الأمر، نفس الشعور اللي إحنا نشعره تجاه الأفعال يشعره هو تجاه الأفعال. وكل الأديان والبراهمة، فلاسفة الهند، ما أدري شنو، البقال اللي بالسوق اللي بالمريخ رايح رحلة استكشافية الآن اللي ما أدري وين، كلهم يدركون أن الكذب قبيح، كلهم يدرون أن القتل بغير ذنب قبيح، كلهم يدركون أن صدق حسين، كل البشر. وهذا يعني أن اللازم باطل. ليش؟ لأن ثبت نقيضه، ثبت أن الحسن والقبح موجودان حتى لو لم يحسن ويقبح الشارع. فببطلان اللازم ايش يبطل عندنا؟ يبطل الملزوم، وهو أن الحسن والقبح شرعيان. قال أنه لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع، يعني مدرك شنو مدرك؟ يعني دليل الحسن الحسن والقبح، يعني المستند اللي نستند عليه مو مدرك، مو مدرك، مدرك الحسن والقبح هو الشرع لا غير، لزم أن لا يتحقق أي الحسن والقبح بدونه، بدون الشارع. واللازم يعني عدم تحقق الحسن والقبح بدون الشارع باطل، فالملزوم مثله. أما بيان اللزوم، ليش أكوش ملازمة؟ فالامتناع تحقق المشروط بدون شرطه ضرورة. يمتنع أو يمتنع أن يتحقق المشروط بدون شرطه. شنو المشروط وشنو الشرط؟ مو في كلام الأشاعرة الشرط في تحقق الحسن والقبح هو الشرع، فالشرع شرط والحسن والقبح مشروط، مو مشروط بوجود شريعة. فهاي الملازمة اللي قلناها نشأت من هذا الكلام، بما أن الشرع شرط لتحقق الحسن والقبح، فالحسن والقبح مشروط، فلا يمكن أن يتحقق المشروط اللي هو الحسن والقبح بدون الشرع اللي هو الشرط. واضح؟ فهاي الملازمة، هاي سبب الملازمة. فلذلك نقول إذا أنتم تقولون الحسن والقبح شرعيان فلابد أن لا يثبتا من دون الشرع، لأن هم شرط ومشروط، لا يتحقق المشروط الحسن والقبح بدون الشرط اللي هو الشرط. أما بيان بطلان اللازم فلأن من لا يعتقد الشرط ولا يحكم به كالملاحدة وحكماء الهند يعتقدون حسن بعض الأفعال وقبح بعض من يعني بعض الأفعال من غير توقف، من غير توقف في ذلك، هم لا يتوقفون بقبح بعض الأفعال وبحسنها، فلو كان مما يعلم بالشرع، لو كان الحسن والقبح مما يعلم بالشرع لما حكم به هؤلاء، هؤلاء ما عندهم شرع. واضح؟ عندكم سؤال؟ الثالث، المنبه الثالث، المنبه الثالث يقول إذا انتفى الحسن والقبح العقليان ينتفي الحسن والقبح الشرعيان. وهذا من يعني هذا هسه خلينا نقول من أقوى المنبهات، يعني شوي هذا يضرب الدعوة، دعوة الأشاعرة في عمقها. لاحظوا، إذا فرضنا أنه ماكو حسن وقبح عقليا، وأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، زين الشرع إيش قال؟ قال أصدق، مو وقال لا تكذب. فإحنا شو اكتشفنا؟ أن الكذب قبيح والصدق جيد. قال اعدل ولا تظلم، فش اكتشفنا؟ أن العدل حسن والظلم قبيح. هاي بي من اكتشفنا؟ مين؟ من حكم الشرع. زين هو الشرع فما قال إن أنا يقبح علي أن أكذب، قال الشرع أنه، قال الشارع أني أنا الشارع لا أكذب، قال لا ما قال، قال يقبح علي أن أكذب أم لا، ما قبح الكذب على نفسي. احنا ما عندنا حسن قبح، بعد عقلنا واقف، احنا نتكلم بعد هو الشارع شو يقول، احنا وياه العقل هنا لا يعمل، لا يدرك لا حسن ولا قبح، مهم العقل. فإذا الشارع قال اعدل واكتشفت أن العدل حسن، لأن هو قال اعدل، قال لا تظلم اكتشفت أن الظلم شنو قبيح، لأن قال لا تظلم نهاني عن الظلم. فنقول هكذا لا يقبح أن يكذب الشارع، وأنا مش مدرين أن الشارع ما كذب عليه وقال الحسن العدل الحسن، من يقول العدل حسن؟ يقولون الشارع، أقول إيه شارع، من يقول ما يكذب؟ تقولون لا ما يكذب، نقول من يقول؟ وما قال أنا ما أكذب ولا قال الكذب قبيح علي كشارع،
يعني دور هذا؟
لا مو دور، يلزم منه أننا بعد لا نثق بتحسينات الشارع وتقبيحاته، لأن في كل مورد احتمال الشارع مكذب، احتمال كذب علينا الشارع. تقول الله أكبر الشارع يكذب، يقول أقول إيه شنو المانع، وما قال أنا يقبح علي الكذب، هو شارع خلي كذب. إلا أن تقولون لا شلون يكذب، لأن إحنا عقولنا تدرك قبح كذب الشارع فيستحيل كذبه، إيه راح ترجعون أنا تقولون الحسن والقبح شنو عقليا. وبعبارة ثانية أن إنكار الحسن والقبح العقليين يعني إنكار الحسن والقبح الشرعي. المولى أمرني بالعدل، وأنا قلت كل ما يأمرني بشيء أقول حسن، كل ما ينهاني أقول قبيح، ومن يقول أنه إذا أمرني بشيء معناه أنه أمرني شنو بشيء حسن، أو إذا نهاني فقد نهاني عن القبيح، قد يكون أمرني بشيء حسن بشيء قبيح ونهاني عن شيء حسن، أو أخبرني بأنه يأمرني بشيء حسن وفي الواقع جاي يأمرني بشيء قبيح، أو أخبرني بأنه ينهاني عن شيء قبيح وهو في الواقع ينهاني عن شيء حسن. كل هاي ممكن، كلها ممكنة، اشتفرهم ممكن، والدليل وماكو مانع عفوا لأن المانع الوحيد هو أن الشارع يقول يقبح الكذب عليه، يقبح الكذب عليه. إيه ذاك الوقت يقول الشارع قبح الكذب على نفسه، وبعد ما يخالف قبحه، بس الشارع ما قبح الكذب على نفسه.
الشارع نفسه يقبح الكذب على نفسه.
أي مو أنتم جاي تفرضون أن الحسن، الشاعر يفترضون أن الحسن والقبح شرعية. الشارع يحسن وقبح لنا. إحنا من يقول تحسين أو تقبيح صدق؟ من يقول؟ يقول لا الشارع لا يكذب. أقول منو يقول أن الشارع لا يكذب؟ تقول لأن الكذب قبيح على الشارع. أقول منو يقول أن الكذب قبيح على الشارع؟ عندكم إما تقولون أن الشارع، منو يقول الكذب قبيح على الشارع؟ عندكم طريقة. لو تقولون الشارع قبح الكذب على نفسه فقال يقبح علي الكذب، وهذا ما قاله الشارع. التفتوا. وحتى ذو قال ممكن أن نمشي بعد زين. وإما أن تقولون لا، مو الكذب على الشارع قبيح عقلا، والعقل يقبع واستحال عقلي وتجوه المجرى. ثم حتى لو هو قبح على نفسه راح يلزم سؤال ثاني، من يقول أن الشارع يقبح عليه أن يكذب بتقبيح الكذب على نفسه؟ وهو أهم أن نمشي بعد فيها. يعني بالتالي ما له، يعني بالتالي هذا يعود لإنكاري وسلب الوثوق بالتحسينات والتقبيحات العقلية. بعد ما نثق بتحسينات الشارع وتقبيحات، لذا قال الثالث أنه لو انتفى الحسن والقبح العقليان، انتفى الحسن والقبح الشرعيان واللازم باطل اتفاقا. أكو اتفاق على بطلان اللازم. شنو اللازم؟ هو انتفاء الحسن والقبح الشرعيان. كنا متفقين على أنه الحسن والقبح الشرعيان ثابتان، لكن الخلاف أنه العقل يدرك باستقلال عن الشرع لو لا. ولا حتى احنا نقول الشارع يدرك الحسن والقبح ويقبح ويحسن. واللازم باطل اللي هو انتفاء الحسن والقبح الشرعيان، فكذا الملزوم اللي هو انتفاء الحسن والقبح العقليان. وبيان الملازمة بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، وبيان الملازمة بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، إذ العقل لم إذا العقل لم يحكم بقبحه. بقبح شنو؟ شوي العبارة مو يعني مالها راس من رجبين كما يقال، بادية بانتفاء الباء بمن متعلقة مو واضح. هذا صاير بيان الملازمة عنوان
متعلقة ببيان، بيان الملازمة بانتفاء.
اي مو هذا بالطباع الصايرة وبيان الملازمة نقطتين شارح. لا بد تبدأ جملة جديدة استئنافية استأنف المطلب. الآن هو شنو قال؟ بانتفاء قبح الكذب على أي حال حينئذ من الشارع، فينتفي قبح الكذب من الشارع. احنا بالبيان بيناه واضح بعد، مو مشكلة العبارة. إذا العقل لم يحكم، إذا العقل المفروض إذا العقل مو إذا العقل، إذا العقل لم يحكم بقبحه. إذا فرضنا أن العقل لم يحكم بقبح الكذب، فالكذب مو قبيح من الشارع. الشارع هو لم ينفي عن نفسه قبح الكذب، وهو لم يحكم يعني الشارع بقبح كذب نفسه، ما قال أن الكذب مني قبيح. وإذا انتفى قبح الكذب منه من الشارع، انتفى. بعد عندنا شارع ما يقبح عليه يعني كذب، بعد نثق بتحسيناته وتقبيحاته، لا انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسنه وقبح ما يخبرنا بقبحه. هذا تمام الكلام عن البحث الأول. البحث الثاني، البحث الثاني نبحث فيه عن أن الأفعال، أفعال الإنسانية، هل هي اختيارية أم أنها إجبارية؟ طبعا قبل أن نخوض في البحث الثاني، قلنا نحن في مباحث العدل نبحث عن ثلاثة مباحث مرتبطة. المبحث الأول عن حسن الأفعال وقبحها، هل هما عقليان أم شرعيان؟ وثبت أن حسن الأفعال وقبحها هو حسن وقبح عقليان قبل أن يكون شرعيا، إلا في بعض الموارد اللي إحنا استثنيناها وبيناها. البحث الثاني، إذا كان الحسن والقبح عقليان، حينئذ قلنا أفعال إحنا قلنا بالترتيب، نبحث لابد أن المولى عز ذكره، إذا قلنا بعد عقليان فبعد المولى لا يصدر منه القبيح، نبحث أن المولى بعد لا يصدر منه القبيح، لأن صدور فرض صدور القبيح منه منفي بحكم العقل. أما إذا قلنا شرعيا فلا يقبح منه صدور القبيح عقلا، لا يقبح لا يقبح العقل صدور القبيح عقلا، وماكو مانع شرعي من صدور القبيح. هذا الشيء قودنا بعدين نتيجة البحث الثالث إلى مسألة، وهي هل أن أفعال الإنسان اختيارية لو هي إجبارية؟ هل أن الله تعالى جبر الإنسان على أفعال؟ هذا أفعال الإنسان لله مخلوقة لو للإنسان؟ مسألة تؤثر بمسألة، فما نختاره في الأفعال الحسن عقلي لو شرعي يؤثر بالتالي على أن الله يفعل القبيح لولا حاشا وتعالى، ويؤثر على أن أفعال الإنسان اختيارية لو إجبارية. هنا المصنف السوى هو هذا الترتيب اللي يفترض كبحث، المصنف السوى بحث قضية أفعال الإنسان قبل نفي القبح عن الله تعالى والأمر سهل. تعالوا نبحث في المسألة الثانية، أفعالنا إحنا الناس، هذا يقتل وفي نفس الوقت ذاك يتعلم، وفي نفس الوقت ذاك يقرأ القرآن، والثالث والرابع مثلا يمشيان، الخامس يتصدق، السادس يسرق. الناس مختلفة بأفعالها، تفعل الخير تفعل الشر تفعل الحسن والجيد، هاي أفعال الناس، هل هي مخلوقة لله تعالى على اعتبار أن الله تعالى خالق كل شيء، وأفعال الناس شيء، فلا بد أن تكون شنو؟ مخلوقة، أم أن أفعال الناس اختيارية؟ بمعنى أن الإنسان هو مختار بين أن في هذه الساعة مختار أن يقوم يقترف جريمة قتل، وأن يروح يفرش السجادة ويصلي ركعتين لله تعالى، مختار، هو يختار هذا الطريق اختار هذا الطريق. في هذه المسألة هنالك آراء، الرأي الأول اللي هو جامع لمجموعة تصورات، إن راح نعبر عنه بالقول بالجبر، أصحاب الجبر أو المجبرة الذين قالوا أن الله تعالى يجبر الإنسان على أفعاله، ذولا تصوروا الجبر بعدة تصورات راح نبينها الآن. والمسلك الثاني هو مسلك الاختيار، مسلك الثاني هو مسلك الاختيار، أن الله تعالى خير الإنسان وأن الإنسان مختار. هذا مسلك الاختيار أيضا فيه قولين أو فيه تصورين، تصور الاختيار اللي ما خارج عن إطار قدرة الله تعالى وما يريده الله وهذه المنظومة الكاملة، وهو الذي تقول به الإمامية، وهنالك قول بالاختيار تطرف إلى درجة قال أن الله تعالى فوض الأفعال إلى عباده. هذا هو مشابه لقول بعض اليهود يد الله مغلولة ما يقدر يسوي شيء. هذا العبد بمعنى أن العبد لو أراد أن يقتل ما يقدر الله يمنعه، ما يقدر يسوي له شيء، خلاص هاي أفعاله. نعم هو يحاسب يوم القيامة، أما في الدنيا بعد هاي خلق الدنيا وقالها سيري أنا أتفرج ما أعرف ما أقدر كل شيء ما أتدخل يعني ما يدي مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا كما يقول القرآن الكريم. يدي مغلولة، يد الله مغلولة بمعنى أن الله تعالى لا يستطيع أن يفعل شيء، خلاص الإنسان يفعل أفعاله ما يقدر يتدخل الله عز وجل. فإحنا لما نقول الاختيار لا نعني هذا المعنى، لا ولا لما نقول إن الله تعالى مختار لا نعني الجبر ولا نعني التفويض، وإنما هو المنزلة بين المنزلتين أو الأمر بين الأمرين الذي أشار إليه أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه. طبعا أكو بحث مفصل وواسع في حقيقة الأمر بين الأمرين والمراد منه، طبعا لا يسعه هذا المطلب ولا يسعه هذا الكتاب أصلا، لما راح نقرأ العبارة ماكو هيك تفصيل، هذا احنا شوي نزلنا بالعمق فصلنا ماكو هيك تفصيل يعني تعرض للآراء إجمالا. زين تعالوا خلنا نقرأ ونشوف آراء الأشاعرة. المهم صار عندنا هاي التصورات أنه أكو من يرى الجبر فعال الإنسان مخلوق لله، وبما أنه يبني على أن الحسن والقبح شنو شرعيان مو عقليان، فبعد لا مانع أن الله تعالى يجبرك على قتل نفس محترم وبنفس الوقت يعاقبك عليه، ماكو مانع مو قبيح على الله هو بكيف بعد هيك. هذا الحالة من العبثية في نظام الوجود اللي يتصوروها وهي باطلة، يعني هذا شيء بعد اتضح بطلانه لما أثبتنا أن الحسن والقبح عقليان. الرأي الثاني لا، يرى أن الله تعالى خير الإنسان أعطاه العقل وطال أسبابه خيره، ولكن تخير الإنسان لا ينافي قدرة الله، لا ينافي هيمنة الله، لا ينافي سيطرة الله، لا ينافي توفيق الله، كواي كثير حيثيات وعناوين، الظل داعم لفعل الإنسان محافظة على تخيير الإنسان من جهة وعلى رعاية الإله من جهة أخرى وقدرة الإله من جهة أخرى. والرأي الثالث لا، يرى أن القضية مو هيج، أن القضية أن الله الإنسان مختار إلى درجة تفويض، تفويض بمعنى لا علاقة لله، ما له علاقة بالدنيا حاشا وتعالى لا يتدخل، من باب يده مغلولة. هذا الذي قال به اليهود، قال الثاني البحث الثاني في أننا فاعلون بالاختيار، احنا نختار أننا فاعلون بالاختيار يعني مختارين بالفعل مو مجبرين، هاي على شو اسمه عبارة العلامة نقراها وبعدين ندخل في أننا فاعلون بالاختيار. والضرورة البداهة قاضية بذلك، يعني دليل على أننا مختارون في أفعالنا. للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطح ونزوله منه على الدرج، نشوف بأفعالنا ما هي اختيارية وما هي شنو إجبارية أو ما لا نملك الخيار بها. فلما الإنسان يغفل لا سمح الله ويسقط من السطح بعد ما إلى خيره في توقف النزول إلى الأرض، بينما لما يريد أن ينزل على الدرج فهو مختار متى ما شاء يقدر يرجع ما يكمل الطريق. هذا يوجد أن لو كان الإنسان أفعاله كلها شنو إجبارية، أفعال الإنسان كلها إجبار، حينئذ بعد لا نجد يكون فرق بين سقوطنا من الدرج، سقوطنا من السطح ونزولنا من الدرج، هذا راح نبينه إن شاء الله. وإلا لم تنع تكليفنا بشيء. لو كانت أفعالنا اختيارية، لو كانت أفعالنا إجبارية مو اختيارية، لم تنع تكليفنا بشيء، ثبت أن القبح والحسن عقلية. فلا بد حينئذ بعد شو نقول؟ يستحيل على الله أن يكلفنا بشيء، ماكو تكليف، لأن هذا تكليف للمن؟ للعاجز. الله تعالى يقول أقيموا الصلاة، وهو بنفس الوقت أنا أفعالي خاضعة لما هو يريد، يعني بنفس الوقت أفعالي مجبر عليها. فشنو معنى تكلفني؟ أقم الصلاة شنو؟ شنو معنى تخاطبني أصلا؟ هذا مثل تخاطب سيارة تقولها روحي يمين وانت الاستيرن بيدك، خود تقول لك انا وين اروح يمين؟ انت ديرني يمين ديرني شمال، ما مختار انا، انت اينما توجهني اتوجه. شنو اقيم الصلاه بعد؟ فيمتنع التكليف. بعد ماكو شيء اسمه التكليف. مع العلم الاشاعره هسه قد ينكرون الحسن والقبح العقلي، ولكن لا ينكرون التكليف، لان هم اصلا لما يقولون الحسن والقبح شرعيان هذا يستبطن انه اكو تكاليف الهيه. لا بد اكو تكاليف الهيه، من خلال عرفنا الحسن والقبيح. ولقبح أن يخلق، عفوا، ولقبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعذبنا عليه. هذا الدليل الثاني. زين، إذا هو خلق الفعل فينا، جعلنا نقتل، جعلنا نسرق، جعلنا نزني، جعلنا نغتاب، نكذب كبشر، فهل حينئذ يحق له أن يعاقبنا على أفعالنا؟ أنت خلقت هذه الأفعال. زين، الأشاعرة يقولون إيه حق لا يعاقبنا، لأن الحسن والقبح شرعية. إحنا شو نقول؟ نقول لا ما يحق، لأن الحسن والقبح عقليان. إحنا ثبتناكم قبل شوية الحسن والقبح عقليان، خو ممكن ساعة نرجع لكم يا الأشاعرة. لاحظوا، فهذا يكون شنو مبني بعد على حسم النقطة السابقة، وإلا هم إذا ما حسمت عندهم النقطة السابقة هذا الإشكال الثاني ما يأتي عليهم. يقول لك لا، إحنا نقول الحسن والقبح شرعيان، شنو المانع عنه؟ يجعلنا نسرق ويعاقبنا على السرقة، ماكو مانع. وللسمع، الدليل الثالث هو السمع، يعني الأدلة السمعية اللي دلت على أن الإنسان مختار بأفعاله. أقول هسه خلينا نبين الأقوال اللي ذكرها الشارح رضوان الله عليه وعلى المصنف على الماتن. أقول ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه إلى أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله. الأفعال، أفعال الإنسان كلها واقعة بمن؟ بقدرة الله. الله تعالى قادر، وبقدرته وقعت الأفعال، يعني القدر، يعني أفعال الناس بها مخلوقة لله تعالى. وشنو متعلقات القدرة؟ خلقه متعلق القدرة، السماء، الأرض، الجبال، الإنسان، الكذا، هذه كلها متعلقات القدرة. قادر فخلق، قادر فخلق، مو؟ فمن متعلقات قدرة الله عند أبي الحسن الأشعري هو شنو؟ أفعال الإنسان. فإذا أفعال الإنسان شبيهة مخلوقة لله تعالى، إلى أن أفعال إلى أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى، يعني مخلوقة لله تعالى. مثل ما الله خلق جبل، خلق السرقة، فعل السرقة من زيد، التفتوا؟ وأنه لا فعل للعبد أصلا العبد ما له فعل، كل فعل ما له. هذا مثل اللي يصنع التلفزيون ويصنع الإشارة والبث والقنوات وكل شيء، هو الله خلق الإنسان وخلق أفعاله وياه. لاحظتوا؟ وأنه لا فعل للعبد أصلا، هذا قول منه؟ أبو الحسن الأشعري، اللي هو أساس المذهب الأشعري، يعني هذا القول الأساسي للمذهب الأشعري. لكن بعض الأشاعرة أعطوا أقوال أخرى. وقال بعض الأشعرية أو الأشاعرة أن ذات الفعل من الله والعبد له الكسب. قالوا لا، إحنا نتفق أن الأفعال من الله، أن الله يخلق الأفعال، لكن شنو العبد له من الفعل؟ له الكسب. زين، شنو الكسب؟ وفسروا الكسب، الآن نسأل شنو معنى الكسب؟ شنو ذات الأفعال لله؟ افتهمنا ذات الأفعال يعني نفس الأفعال هي لله عز وجل، الله خلقها، والعبد له الكسب. فسرونا شنو الكسب قصدكم به؟ وفسروا الكسب بأنه كون الفعل طاعة أو معصية. ذات الفعل مخلوق لله، ولكن الكسب يعني كون الفعل طاعة وكون معصية فهو للإنسان. هذا شنو التصور؟ هذا مما يصعب تصوره. شنو ذات الفعل لله والكسب للإنسان؟ يعني الله تعالى يخلق بي السرقة وأنا أصير عاصي، أنا أكسب المعصية؟ هذا يعود إلى قول أبو الحسن الأشعري. المعنى الآخر أكو معنى مو واضح. لا، التفتوا، وين خلق فعل الطاعة والمعصية؟ بالشارع، وأنا رحت جبت الطاعة لبسته وغيرت أجراها علي وخلقه، أنا محل خلقه أفعالي. ومن الذي سرق؟ يعني هو الفعل لا يخلق مستقلا عن الإنسان، ولابد أن لما خلق بالإنسان، فالإنسان الآن سرق، فله الكسب. الكسب هو المعصية. يعني شنو له المعصية؟ مو غير واحد يجيب قول معقول، يعني ما يصير أقول الباب وشباك والهواء وما وبعدين أحير بتفسير وراي يجيب شيء معقول. صحيح قد يبدو واحد هيك قد يفسر هكذا، يعني قد هيك البعض يفسر يقول أن لا، الأفعال بذاتها هي مخلوقة لله، لكن الإنسان هو الذي يكسب. هذا مو تصور صحيح. يعني هم يكون يبينون، مو احنا نجي نلزق لهم. هو ممكن انا هسه يعني ممكن ان واحد يقيم لهم تصور يمكن تعقله، ولكن احنا لا، خلينا نشوف شنو عباراتهم، شو يريدون من عدها. واضح؟ والذي يظهر من مجموع يعني التتبعات انهم يقصدون هكذا، أن الأفعال الإلهية، أن الفعل مخلوق لله تعالى بذاته كفعل، ومخلوق ضده كفعل، والإنسان هو الذي يكسب بأفعاله الطاعات ويكسب بأفعاله المعاصي. يعني الفعل كفعل مخلوق في الإنسان، ولكن ما يكتسب بهذا الفعل هو من إرادة الإنسان. وبعبارة أخرى، أنت الآن تقوم، هذا القيام فعل، هذا الذي خلقه الله تعالى، ولكن أنت هذا القيام مرة تكسب به طاعة إذا قمت للصلاة، ومرة تكسب به معصية إذا قمت مثلا لقتال شخص المؤمن. تفتوا؟ وكل الأفعال، هو الإنسان إما يقوم إما يقعد إما يتكلم إما، هذه كل الأفعال هي مخلوقة وممكن الإنسان، فالإنسان إما أن يخلق، إما أن يكسب بها، الفعل مخلوق، لكن الفعل لا هو طاعة ولا هو معصية، ولكن الكسب على الإنسان، أنت بأفعالك تكسب، تكسب الطاعات وتكسب المعاصي. هذا الوجه اللي يمكن تصويره لهؤلاء. هسه هم يعنوه ما يعنوه ما أعرف، هذا ما يمكن أن يقال من خلال التتبعات، تتبعات كلماتهم وتتبعات تعليقات عليهم، هذا اللي يظهر يعني هيك يريدوا. أما إذا يريدون غير شيء فمو واضح يعني.
طيب، في بعض الأفعال يعني ما تتحمل إلا المعصية،
فيرد عليهم إشكال، يرد عليهم. وإحنا ما جايين نقول كلامكم صحيح ونقول لهم كلامكم غلط أصلاً، شنو فاهم؟ إحنا نقول أصل الأفعال اختيارية، هو أصل القيام اختياري للإنسان، مو الله يخلق الإنسان به فعل القيام. نعم ينطي قابلية القيام، القدرة على القيام، مقومات القيام، هو يختار يريد يقوم يريد يقعد يريد ينام، شنو القيام خلقه هو؟ حكي هذا مال أشاعرة مرة نقول غير شيء. زين، هذا الرأي الثاني. وقال بعض الأشعرية أن ذات الفعل من الله والعبد له الكسب. قلت لكم هذا التصور يعني بعد تتبع وخلنا كلش نحملهم على الخير نتصور لهم هذا التصور. وفسروا الكسب بأنه كون الفعل طاعة أو معصية، والإنسان يخلي الفعل يسوي طاعة ويسوي معصية. وقال بعضهم، تعال هذا الرأي الثالث للأشاعرة، الرأي الثالث للأشاعرة قال بعضهم معناه أن العبد، الرأي الثالث يقول لا أنا لا أرى. طبعا شوفوا كلهم متفقين على أن لحد الآن الفعل شنو؟ الله تعالى هو الذي يخلقه، تابع لقدرة الله، الله قادر خلق الأفعال في الإنسان. زين، الرأي الثالث شو يقول؟ يقول أنا هم أتفق مع الأشاعرة، هو من الأشاعرة هؤلاء، نتفق مع الأشاعرة في أصل المبنى وأن الأفعال مخلوقة لله تعالى، ولكن نقول أن هذه الأفعال المخلوقة مسبوقة بعزم من الإنسان، فالإنسان إذا عزم على الطاعة خلق الله فعل الطاعة، إذا عزم على المعصية خلق الله فعل المعصية. فإذا الأفعال سواء كانت طاعات أو معصية هي من خلق الله ولكن مسبوقة بعزم الإنسان. وهؤلاء طبعا واضح من يعني خوف، بالتالي يعني شنو الفعل خلاص يعني راح يتخلصون من بعض اللازم، يعني هذا أهون قول بيهم، لأن هذا راح يتخلص من اللوازم اللي قلنا أن الله تعالى مثلا هو الذي يجعل الإنسان يسرق ويعاقبه عليه مشاكل ما سيأتي إن شاء الله. وقال بعضهم معناه أن العبد إذا صمم العزم على شيء، صمم العزم مو عزم، صمم العزم خلاص يعني اكتسب قطعية بعد راح يفعل، خلق الله تعالى الفعل عقيبه، عقيبة تصميم العزم. وقالت المعتزلة والزيدية والإمامية إن الأفعال الصادرة من العبد وصفاتها والكسب الذي ذكروا عليكم السلام، الأفعال وصفاتها والكسب الذي ذكروا كلها واقعة بقدرة العبد واختياره، الأفعال والكسب وشنو؟ الأفعال الصادرة من العبد وصفاتها هاي واضحة، والكسب الذي ذكروا همنا واضح بالبيان اللي ذكرنا، كلها واقعة بقدرة العبد واختياره، وأنه ليس بمجبور على فعله بل له أن يفعل وله أن لا يفعل، هو مجبور وهو الحق لوجوه. هذا بين مع الأدلة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.